والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة، إنني في هذا الموقف الكريم ينازعني عاملان متناقضان، وأشعر بصراع نفسي وبنزاع نفسي على الأقل. العامل الأول أن الموضوع هو موضوع الساعة، وحين يشتعل الحريق لا قدر الله وعاذكم الله وإيانا جميعا، حين يشتعل الحريق ولتلتهب النار في قرية أو في مكان من الأمكنة، فهناك تخلص الألسن وينتقل الواقع، والواقع أبلغ وأبين من ألف لسان وألف قلم. يكفي الإنسان حتى يكفي الولد الصغير أن يقوم على مشرف عال، على ربوة، أو يرتقي مكانا وينادي الحريق الحريق. فكلمة الحريق هي أبلغ من ألف خطبة ومن ألف محاضرة، لأن النار تنطق بلسانها وتقول اتقوني واحذروني وعدوا لي عدتكم. كذلك إذا جاء فيضان وتحدى وتهدد القرية لا قدر الله كذلك، فإن هذا الفيضان يغني عن كل خطبة وعن كل محاضرة. هذا هو العامل الأول الذي ينازعني ويقول لي ماذا عسى أن تقول، ماذا تريد أن تقول، أليس الواقع المؤلم، الواقع الحي، الواقع البين الظاهر مغنيا عن كل بيان؟ ألسنا نعيش في حالة طوارئ؟ ألا تحدث حولنا حوادث تنطق بخطرها وتنبه النائم، تنبه النائم وتعلم الجاهل وتنطق الأخرس؟ هذا هو العامل الأول. العامل الثاني هو سنو هذه الفرصة للاعتبار والابتكار وأخذ الدروس والانتفاع الواقع، وهنالك حوادث لا تدع فرصة، إنما تبلغ التراقي. إذا بلغت التراقي وقيل من واقي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، فليس الشان والحمد لله الآن هو الذي قلت. إننا ولله الحمد لا نزال نعيش ولا نزال نبصر ونعي، ولا تزال أمامنا فرصة لتلقي الدروس، ولو كانت دروسا قاسية، ولكن لا تزال أمامنا فرصة مفتوحة لتلقي الدروس والعظات والعبر. فأنا أنتهي هذه الفرصة فقد تضيع الفرص ولا تعود، قد تغلب الأمم والشعوب على أمرها فلا تملك من أمرها شيئا، لا تستطيع أن تقدم ريلا وتؤخر أخرى، إنما تؤخذ لا غرة. هنالك يقوم النذير العريان، كما يقول العرب يقوم ويقول أنا النذير العريان. وفي مثل هذه الحال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا وقال يا صباحا، وأسرع إليه أسرعت إليه قريش، فلما اجتمعوا في سفح الجبل قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ونحن كلنا نحمد الله تبارك وتعالى على أنه قد منح لنا هذه الفرصة. لسنا ندري هل تطول وتقصر، وهل تسلب منا هذه الفرصة ويحال بيننا وبين الادكار والاعتبار وتلقي الدروس. إن من ما أكرم الله تعالى الإنسان وشرفه ولا جميع خلقه أنه منحه صلاحية الاعتبار وصلاحية صلاحية تلقي الدرس مما حوله. فالحجر لا ينتفع ولا يغير، إنما هو حجر جامد ميت لا حراك به ولا وعي له ولا عقل له. كذلك الأشجار، كذلك النباتات، وكذلك كثير من الحيوانات، ولكن من الحيوانات من يتعظ ويعتبر وينتفع بما يقع له. تضرب الكلب مرة مرتين لا يقصدك. الكلب يعرف من يطعمه ومن يضربه. الكلب يعرف البيت الذي يجد فيه لقمة، يجد فيه كثرة خبز، ويعرف البيت الذي يستقبل فيه بحرارة وينزل عليه بالضرب، فهو يميز بين بيتين ويقصد البيت الذي يجد فيه كثرة خبز أو لقمة عيش، ويترك البيت الذي جرد أنه يضرب فيه. وكذلك الفرس، والفرس معروف بذكائه، وخصوصا إذا كان جمادا عربيا فهو معروف بالذكاء، بالذكاء الموهوب، ذكاء غير المعتاد. والفيل معروف بذكائه. والحيوانات تنتقم، والحيوانات تثور فيهم الغيرة فتأخذ الثار. والفيل والبعير مشهوران بأخذ الثار وبالطبيعة الموتورة وبالذاكرة. يعرف البعير من أهانه ومن ضربه ومن قسى عليه قسوة زائدة فينتقم منه. فكيف بالإنسان؟ والله سبحانه وتعالى يمدح الإنسان بهذا ويثير فيه الوعي، يثير فيه العقل الواعي، ويريد أن يستخدم الإنسان عقله، فيقول إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويقول إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ويذم الذين لا ينتفعون بما يقع حولهم من حوادث ومن آيات. وهذه الغاية الأخيرة التي يصل إليها الإنسان إذا فقد الوعي وإذا لم ينتفع بالدروس القاسية وبالحوادث الأليمة التي تقع حوله، فهنالك لا يمهل، ليس له إمهال، هنالك يؤخذ ويبطش به البطش الشديد. فيقول الله تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومنها معرضون. ويقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول ولا يزال الذين كفروا، وأرجو أن تتأملوا في هذه الآية القارعة الزاجرة المنبهة، يقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله، إن حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. إن موضع الاعتبار في قوله هذا هو الكتاب المعجز الذي ينطق من قبل 13 من قبل 14 قرنا تقريبا، كأنه الكتاب الطري الجديد الذي ينزل الآن. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. والله لا يقول هذا إلا الكتاب السماوي الخالد المعجز الذي نزل بالوحي أو قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فنحن كلنا يجب أن نكون على حذر من أن ينطبق علينا قوله أن نكون مصداقا لتعالى. وكأي من آية في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الحوادث التي تقع حولنا، التي تقع على طرف السماء، التي تقع منا على غلبة سهم، كما يقول العرب القدماء على غلبة السهم، يا جماعة يا إخواني، تحل قريبا من دارهم إذا لم تعث بهذه الحوادث الناطقة بألف لسان، أخطب من كل خطيب وأبلغ من كل بليغ. هذه كتابة على حائط كما يقول المثل الفارسي، هذه كتابة على حائط يقرأها كل إنسان، وهذه أمارة تظهر تبدو على الأفق القريب للبعيد، على الأفق القريب يقرأها أمي لا يعرف الكتابة والقراءة. فإذا لم نتعظ بالحوادث القريبة، هذه الموجات التي تموج حولنا، هذه العواصف التي تهب حولنا، هذه الصواعق التي تنزل على مقربة منا، هذه إن هذه الآيات البينات الواضحات التي نشاهدها بعين، لا ببصائرنا ولكن بأبصارنا. قد كان زمن كنا نستطيع أن نبصرها ببصائرنا بفراسة المؤمن وبوعي العاقل وبدراسة المؤرخ وبدراسة الدارس لفلسفة نهضة الأمم، نهضة الأمم وسقوطها، ودراسة سنن الله تعالى في الكائنات في خلقه. ولكن هذه الحوادث التي نستطيع أن نبصرها بأبصارنا بعيون رؤوسنا، فإذا لم نتعز بها فقد تمت حجة الله، لا قدر الله، فقد تمت حجة الله علينا. أيها الإخوان، إن موضوع الساعة الموضوع الملتهب كما يقول بعض الأدباء، موضوع الساعة الذي كالسيف المسلط على الرؤوس، وأن هذه الحياة التي كان يعيشها كثير من بلادنا الإسلامية هذه حياة ما أنزل الله بها من سلطان وما تكفل الله بها من تأييد ونصر، هذه حياة مخذولة من الله، هذه حياة لا تصلح للبقاء طبيعيا وعقليا وفلسفيا وفطريا، هذه الحياة اللاهية الساعية، هذه الحياة البادخة المطرفة، هذه الحياة التي يسود فيها المثل الأعلى المادة والمعدة، هذه الحياة التي تدور حول فرد واحد أو حول أسرة واحدة أو حول شعب واحد أو حول مصلحة واحدة، هي الحياة التي لا يحبه الله تبارك وتعالى، وهي الحياة التي لا تصلح للبقاء إذا تركت وشأنها ولم تنزل صاعقة من السماء. ففي هذه الحياة من عناصر التدمير ومن عناصر الشقاء ومن عناصر التخريب ما تكفي للقضايا هذه الحياة لتدميرها. لا تحتاج إلى عامل خارجي، إلى صاعقة تنزل من السماء أو قارعة تحل عليهم أو قريبا من دارهم. الشرارة إذا كانت كامنة في حطب في خشب فلا تحتاج إلى إشعال النار، لا تحتاج إلى مروحة، لا تحتاج إلى يد عاملة نشيطة مفسدة مدمرة معادية مبغضة، لا، الشرارة وحدها تكفي. إن طبيعة الشرارة أن تلتهب وأن تحرق، فوجود هذه الشرارة في الحشيم تكفي لإتلاف هذا الحشيم وللقضاء عليه ولإحراقه. هذه الحياة التي لا تشاهد فيها، لا يرى الإنسان فيها إلا مسابقة، احفظوا مني هذه الكلمة أيها الإخوان، وعوها وتأملوا فيها، لا يشاهد الإنسان فيها إلا مسابقة، مباراة، مسابقة مجنونة للحصول على أكبر مقدار من الثروة ومن رأس المال، وتتخطى الحدود الإنسانية والحدود الخلقية. اسمحوا لي، هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المقام الذي كان ينطلق فيه منه الإنذار. فإذا وقفت ولست ولا أستحق هذا، ووالله إني لست مغرورا بنفسي، أنا عارف قدري، وارحم الله من عارف قدره، أنا عارف قدري، ولكن البطل الحاضر هو الذي ينطقني، ليس هذا البيان العربي الذي أشار إليه الأستاذ المقدم، وليست هذه الدراسة التي تلقيتها في المدارس، ولكن الحوادث التي تنطقني وتمسك بتلابيبي وتقول لي انطق وتكلم ولا تخف أحدا. إن الحياة التي لا يشاهد الإنسان فيها إلا مسابقة كمسابقة الخيل، مسابقة مجنونة إلى الحصول للحصول على أكبر مقدار من المال بقطع النظر، بصرف النظر عن المصالح الجماعية وعن المصالح الدينية وعن المصالح الخلقية وما يقع في العالم، وبصرف النظر عن التحديات الصارخة المنذرة الموجودة حول هذا المجتمع الذي يساق سوقا عنيفا لا رحمة فيه ولا حضانة، إلى غاية عمياء، إلى غاية جاهلية. هذه الحياة لا تبقى، وأذن الله بأن لا تبقى، وأعلن الله أن لا تبقى، وإن قام عشاقها، وإن قام الحريصون عليها، وإن قام الهائمون بها بكل الترتيبات وبكل التدابير وبكل الصيانات حول هذا المجتمع، فإن هذا المجتمع لا يدوم. ولنا عبرة في البلاد القريبة التي ما قصرت في صيانة هذا المجتمع، واعتمدت على أكبر طاقات الدنيا، واستخدمت الوسائل الحكيمة الداهية، الوسائل الذكية، الوسائل الشيطانية، الوسائل الجبارة، الوسائل المؤثرة في النفوس والقلوب، ما لم تستخدمها أي أمة وأي شعب، فماذا كانت النتيجة؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لقد كانت الدولة الفارسية، إن تاريخ الأمم، تاريخ حضارة الأمم وتاريخ نهضة الأمم يعلمنا أنه إذا أصيب مجتمع بشري بالإسراف، إذا أصيب بالمسابقة في الحصول على وسائل الترفيه وفي ترقيق المدنية وفي رفع مستوى المعيشة، وبلغ هؤلاء المدنيون الذين كانوا يعيشون في هذا المجتمع القمة في البذخ والقمة في الترف، وكانت عندهم جيوش كثيفة وجيوش جرارة، وكانت عندهم جميع العدد التي يحارب بها الإنسان، فإن هذا المجتمع يزول، إن هذا المجتمع زال. إن قد قام المجتمع الإيراني والفارسي القديم الإيراني الذي كان يحكمه آل ساسان وأهل أسرة كيان، الأسرة الكيانية قد بلغت المدنية فيها أوجها وقمة ذروة مجدها وزهوها، حتى كان الإنسان إذا لبث قلنسوة قيمتها دون 100,000 عير وتفادت الغيون واحتقر في المجتمع، ولم يسمح له بالجلوس بجوار الأمراء والأغنياء، ويقال إن هذا الرجل لا يملك ما يلبس به، ما يشتري به قلنسوة قيمتها 100,000، هذا رجل غير محترم، هذا رجل لا يسمح له بالجلوس مع الأمراء. فإذا لم تكن عنده منطقة قيمتها 100,000 أو 50,000 كان يعير بذلك. وهنالك أسماء معروفة في التاريخ مذكورة بالأنساب، إن رستم كانت قلنسوته تخوم بذلك بكذا، وإن رستم وإن فلانا كانت منطقته تخوم بكذا. وتعرفون ماذا وقع لما زحف العرب، لما غزا العرب المسلمون على هذه المملكة الساسانية المترامية الأطراف التي توزعت العالم المتمدد المعمور مع الدولة البيزنطية، ماذا كانت العاقبة؟ خرج آخر ملوكهم كسرى بن رويس، خرج من عاصمته، وتعرفون مبلغ الترف في حياته وفي حياة هذا المجتمع أنه أخذ معه 1,000 مرب للنمور. هذا كله من الحقائق التاريخية المقررة المدونة في كتب التاريخ الموثوق بها، الكتب الفارسية والكتب المؤلفة في اللغات الأوروبية. يقول إن كسرى آخر ملوك آل ساسان لما خرج من عاصمته ينجو بنفسه، وتعرفون الحالة النفسية التي يخرج فيها من يريد أن ينجو بنفسه، حالته النفسية لا يستطيع أن يأخذ معه أخف شيء، لأنه في حالة طوارئ، لأنه يخاف على نفسه. ولكن ملك إيران استطاع، لأنه يعرف عاداته ويعرف التزاماته ويعرف الأقلال التي كان مقيدا بها، فأخذ معه 1,000 مرب للنمور، و1,000 مرب للصقور، 1,000 قيم للنمور، و1,000 مرب للصقور، الصقر تعرفون الصقر، 1,000 مرب للصقور، و1,000 طاهٍ طباخ، و1,000 مغني، هذه 4,000 تكبر جيشا مستقلا. ولكنه كان يبكي ويرسي لنفسه ويقول: يا ويلاه، ما أشقاني، ما أشدني بؤسا، أنا لا أعمل معي في حالة الفرار إلا 1,000 طباخ فقط، ماذا يصنعون؟ كيف أعيش ب1,000 طباخ؟ فتصورون إذا أصيبت المدنية بعلة، إذا مرضت المدنية وأصبحت سقيمة عليلة مسلولة تنحرف عن الفطرة بل تثور عن الفطرة، هذا الرجل الشقي الذي يفر من عاصمته منهزما ويرى الغنيمة في العياد وفي النجاة، يعني إذا سلمه بنفسه فكأنما هو السعيد وكأنما هزت له الدنيا بحذافيرها، ولكنه يستصحب معه، يحمل معه 1,000 طاهٍ، هكذا يقول المؤرخون الفرس، وهكذا يقول أكبر مؤرخ للحضارة الفارسية وللعهد الساساني في دنمارك، الأستاذ الجامعة، له كتاب في اللغة الدنماركية ومنقولة للغة الإنجليزية، وهو الكتاب الذي يعتبر حجة في تاريخ الفرس، يقول بالنص بالحرف، يقول: أخذ معه 1,000 قيم للنمور، و1,000 مرب للصقور، و1,000 طاهٍ، و1,000 مغنٍ، وكان يرثي لنفسه ويقول: ما أشقاني، كيف أعيش بهذا العدد القليل من الخدم والحشم ومن الطباخين؟ ولما اضطر إلى أن يلجأ إلى بيت عجوز أو إلى بيت فقير في مملكته، لم يكن أحقر خدمه يلجأ إلى هذا الخص، إلى هذا البيت الحقير، ولكنه لجأ لأن الحياة عزيزة وعطش بعد رحلة طويلة متعبة، فطلب الماء. قدمت إليه العجوز المسكينة أو قدم إليه صاحب البيت الماء في إناء من خشب. تتصورون، تتمثلون الحالة الآن، رجل عطشان لسنا ندري ما أحده بالماء، هل هو ما شرب الماء لأنه لا يزال يفر بنفسه ويلجأ ويخفي نفسه، ما أدري هل ما شرب الماء من يوم، من يومين، من ثلاثة أيام. فلما قدم إليه الماء في هذا الإناء الحقير قال والله لو مت عطشا لما استطعت أن أشرب من هذا الإناء. إلى هذه الحال وصلت المدنية البادخة الفارسية بهؤلاء الفرس. وفي ذلك الحين لما مرضت مدنية وأصبحت مريضة وأصبحت لا تصلح للبقاء، وأصبحوا لا يستحقون الرحمة من السماء ولا يستحقون الرحمة من بني جلدتهم، وكانوا يلعنونهم وكانوا يملقونهم إذا حضروا ويلعنونهم إذا غابوا، وكانوا يبغضونهم بقلوبهم، بعماق قلوبهم، ويطرونهم ويمدعونهم بألسنتهم. في كلامهم حلاوة العسل وفي عملهم مرارة الحنظل. لما وصلت المدنية الفارسية إلى هذا الحد، رغم الشعراء، رغم آلاف من مئات من الشعراء ومئات من الأدباء وآلاف من المؤسسات الكبيرة وثروة كانت تحويها إيمان وكسرى، وكانت تحويها المدائن، هذه الثروة التي لما يبدأ مؤرخون كالطبري ومؤرخ الغرب في استعراض هذه الثروة الهائلة يغلب الإنسان، يحار الإنسان ويبهر ولا يستطيع أن يهضم، لا يستطيع أن يسير وأن يفهم هذا التصوير الهائل لهذه الثروة الهائلة. ولكن هذه المدنية لم تنفعهم، بل كانت هذه المدنية وكان هذا البذخ وكان هذا الترف وكان هذه النهامة للمال وكان هذا الجنون، جنون لترفيه النفس ولتسلية النفس ولإرضاء الشهوات وإرضاء الغريزة، هي التي كانت سبب هلاكهم وكان من أسباب الفتح العربي الإسلامي. إخواني، إن هنالك حياة لا تستحق التأييد والنصر من الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قوانينه عادلة، وهو العدل البر الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الخبير، وهو رب العالمين، ليس رب أمة وليس رب الشعب وليس رب بلد وليس رب مجتمع، ورب الإنسانية كلها ورب العالم كله ورب الخلق أجمعين. إنه لا يحب هذه الحياة التي تقتنس، التي تقتنى فيها هذه الأموال التي يستغني عنها المجتمع، التي يستغني عنها كبار الأغنياء، ولكن في نهامة بالمال ليس هنالك داعي. تتوسع المعدة الخيالية، المعدة الحقيقية محدودة لا شك في ذلك، وكانت محدودة في كل زمان، ولكن المعدة الخيالية، المعدة الخيالية التي تختلق، التي تولد، التي لا وجود لها إلا في الذاكرة، إلا في العقل، التي لا وجود لها إلا في التصورات، التي لا وجود فيها إلا في الأرقام وفي حسابات البنوك، هذه المعدة الخيالية إذا تولدت في مجتمع وكانت هي السائدة وكانت هي الآمرة الناهية وكانت هي الحاكمة، هنالك هنالك يأمر الله تبارك وتعالى بقلب هذا الوضع، لأنه حكيم عليم. إن أخبث ما أخاف على المجتمع العربي الإسلامي أيها الإخوان، أنا طائر قد بقى على فرع شجرة وسيطير غدا، فحق لهذا الطائر أن يحرك جناحيه، أن يرفرف بين جناحيه وأن يطير إلى حيث يشاء. الحمد لله إن لا ترتبط مصالحي، إن مصلحتي لا ترتبط بمجتمعي من المجتمعات. أنا مصلحتي والحمد لله مرتبطة بهذا المكان، بالمسجد، مرتبطة بمنبر رسول الله، مرتبطة بالكتاب والسنة. ولذلك أنا أقول لكم بكل صراحة، أنا طائر قد بقى على فرع هذه الشجرة وسيطير غدا. إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الإخوان ليس العدو الخارجي، ولكن هو العدو الكامن في نفوسنا. هو الذي أنذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اجتمع العرب، اجتمعت قريش، وهي تتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم تجرب عليه كذبا، الذي لقبته بالصادق الأمين، سيخبرهم بعدو كامن وراء الجبل يريد أن يحتمل غرتهم وأن يغير عليهم على غفلة، وأن يستاق مواشيهم وإبلهم، وأن يستاق آذانهم ليسمعوا هذا الصوت، ليسمعوا الصوت المنطلق من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هنالك عدو جاء من بني فلان ومن القبيلة الفلانية ومن بني تميم ومن قبل نجد ومن قبل غطفان ومن قبل الأحساء، يريد أن يغير عليكم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المامور من الله، وهو الذي بصره الله تبارك وتعالى وأنزل عليه الوحي، قال فاجأهم بقوله: إني نذير لكم. لا يا إخواني، إني لا أنذركم بالعدو الخارجي، أنا أنذركم بالعدو الداخلي. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا الأسلوب الذي تعيشونه هنا في هذا الوادي هو الأسلوب المهدد لكم، إنه أكثر خطراً وأكبر خطراً من كل عدو يأتي من الخارج. ماذا سيفعل هذا العدو؟ ماذا سيفعل هذا العدو؟ يغير عليكم، يقتل منكم عدداً، يقتل منكم 100 أو 200، ويستاق مواشيكم وإبلكم، ثم تستردونها فتحاً وانتقاماً، وتربونها هنا في هذا الوادي، ويسبي زراريكم، ويصيب منكم مقتلاً. بس هذا هو غاية ما يستطيع أن يفعله العدو الخارجي. ولكن العدو إذا ولد في داخل المجتمع وفي البيوت وفي المنازل، وعشش وبيض في الأخلاق وفي الميول وفي الرغبات وفي المثل العليا وفي المفاهيم والقيم، هذا هو العدو الرابط، هذا هو العدو القاتم، هذا هو العدو الذي لا يفارق. احذروا هذا العدو أيها الإخوان. إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا إذ أنزل الصواعق حولنا ولم ينزلها علينا، والحمد لله. ولكني كما قلت، وحاشاكم، هذا وصف للكفار، أنا عارف هذا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. قريبا من دارهم، نخاف أن يكون ذلك قريبا من دارنا. أيها الأخوة الكرام، تدارك الأمر قبل أن يفوت. غيروا هذا الوضع، غيروا هذا الأسلوب من الحياة. هنالك جري مجنون، جري لا عقل فيه ولا يعبعي، وراء المادة، وراء إنشاء المباني، وراء إنشاء الشركات والمصانع، وراء اقتناز الأموال، وراء اقتناء الأموال، وراء التنافس في الغنى، والتنافس في الأسهام، والتنافس في الفخار وفي المجد. هذه الحياة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما أيدها القرآن، ولا يؤيدها الإيمان. إنما هي حياة جاهلية، إنما حياة جاهلية. برع الله العرب قبل أن يبرئ منها غيرهم برأ من العرب، فكانوا حاملي راية المساواة الإنسانية وراية التقشف في الحياة وراية الزهد في حطام الدنيا وراية ابتغاء الآخرة وراية إيثار الغير على النفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الظالمون. نستطيع أن نأخذه ونتلقاه من الحوادث التي تقع حولنا، هو أن السعيد موعد بغيره والشقي من شقي في بطن أمه، فلنسعد بأحوال غيرنا، نكون سعداء بأحوال غيرنا، نعتبر بها ونتعز ونغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بنا من نعمة. الآية سياق الآية يدل على أن الله لا يسلب النعمة، لا يسلب النعمة حتى يغير الناس أنفسهم مما بهم، فالله لا يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. فإذا غيرنا ما بأنفسنا واتخذنا حياة البطر، إن أخوف ما أخاف أن كما قلت بالأمس في الدوحة في المسجد الكبير في مسجد الشيوخ أمام جميع حافل، قلت يا إخواني إنني إذا قرأت قوله تعالى ارتعدت أخذتني رعدة، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. البطر، إن أخوف ما أخاف عليكم البطر. إلى متى هذا الجنون، هذا الحيام، هذا الجري المتحور، هذا الجري السريع، هذه المسابقة العمياء للحصول على أكبر ثروة؟ لماذا؟ هل في الحقيقة هنالك حاجات تريدون أن تحققوها؟ هنالك رغبات تريدون أن تشبعوها؟ لا، إنما هي غايات خيالية، وإنما شقيت الإنسانية وشقيت المدنية لم تشق أبدا. أقول ذلك على بينة من العمر وفي ضوء دراستي للتاريخ الإنساني الطويلة، إن المدنية لم تشق بالحاجات الطبيعية الحقيقية، إن المدنية شقيت في كل فترة من فترات التاريخ بالحاجات الخيالية، بالمعية الخيالية، إنه لا ذنب على المعية الحقيقية. وهل بطن عمرو غير شبل لمطعم كما يقول الشاعر الجاهلي؟ والله إن معيتنا، إن أكبر رجل، أكبرنا جسامة وأكبرنا ضخامة، أكثرنا ضخامة، إن معيته شبر لمطعم. ولكن تلك المعيدة الخيالية التي لا تملأها الرمال ولا تملأها الأحجار، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله ولا من تاب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه السورة التي كانت سببا لإسلام أحد نوابغ هذا العصر، نابغة من نوابغ الغرب يحكي قصته، يقول والله إن قصة إسلامي أني كنت مسافرا في قطار ويهودي السلالة ويهودي الديانة وغربي النشأة، ومحمد أسد الذي كان يسمى سابقا بليوبول ويس، يقول إن قصة إسلامي أني كنت مسافرا بعد الحرب الأولى في أحد قطر باريس وبرلين تحت الأرض، وبعد الحرب الثانية أنسى الآن، قال أنا كنت في العربة الأولى في الدرجة الأولى، وكانت معي زوجتي وكانت أديبة وكانت فنانة مصورة وفنانة وذكية جدا، فأنا لاحظت أن كل زملائي في هذه الدرجة، كل جيراني وركاب الدرجة الأولى كلهم مكتئبون، كلهم تعلوهم كآبة، وجوههم كان عليها سواد قتام، فأنا وكل ما يلبسونه وكل ما يحملونه معهم من متاع يدل على أنهم من طبقة المصرية، من كبار المصريين في البلد. فأنا تحيرت وفكرت وقلت لماذا هذه الكآبة؟ ما سبب هذا الحزن والامتعاض، الحزن العميق الذي هم هم غارقون فيه. ولفت نظر زوجتي وقلت: يا عزيزتي، انظري في وجوه هؤلاء القوم، ألا تشعرين بأنهم تعدوا مكابة؟ قالت: والله نعم. أنا التمست لذلك أسبابا وفكرت وأردت أن أفسر هذه الظاهرة، لم أنجح. ورجعت إلى مكتبتي فإذا بالمصحف على منضدتي، فأخذته من غير قصد وفتحته من غير اختيار، هكذا فتحته فجأة، فإذا بسورة التكاثر تطالعني تواجهني ويقول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وكنت مترددا هل أقبل الإسلام أو لا زال أشرعه وعارضه في أسلوبي العلمي العصري، ولم يكن عندي دافع قوي إلى الدخول في الإسلام. لما قرأت هذه السورة قلت: والله إن هذا الكلام لا يأتي به إلا الله تبارك وتعالى، إلا من ينزل عليه الوحي. هذا الكلام لا يقوله بشر قبل 13 قرنا يصبر مجتمعنا المعاصر، مجتمعنا الغربي المعاصر الذي كان فيه التضخم النقدي، الذي كان فيه هذه الثروة المكتنزة. لا يصبر هذا المجتمع قبل 13 قرنا إلا عالم الغيب والشهادة. من ساعتي خرجت وذهبت إلى صديقي اللي باكستاني وقلت له: يا أخي، أنا أريد أن أسلم، كيف تلقنني؟ كيف تفعل إذا أراد واحد أن يدخل في الإسلام؟ قال: اقرأ لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنا نطقت بالشهادتين وأصبحت مسلما. هذا هو المجتمع المعاصر الذي نعيش فيه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون علم اليقين ثم لا تسألون يومئذ. إخواني، أنا أوصي نفسي أولا وإياكم بعد ذلك أن نعتبر بالحوادث التي تقع، وأن نغير نفوسنا قبل أن تغير العوامل القاهرة المفروضة علينا المستوردة أو الواردة التي تجوز خلال الديار ولا ترحم أحدا. فلنغير أنفسنا قبل أن يضطرنا أحد من الخارج أن نتغير، فلنغير أنفسنا ولنجعل مثلنا الكامل هو الحياة الإسلامية العادلة المؤسسة على إيثار الآخرة على الدنيا، المؤسسة على الحقائق الدينية وعلى الحقائق الغيبية وعلى الإيمان بالآخرة، وأن هذه دنيا زائلة وحياة فانية. هذه الكلمة التي أردت أن أقولها لكم: واحترسوا من الذنوب والكبائر، فإنه كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد قادة جيشه جيوشيف، قال له: ما أخاف عليكم كثرة الجيوش، كثرة جيوش الأعداء، ولكني أخاف عليكم الكبائر، أخاف عليكم الذنوب، إنها أخف عندي من 1000 عدو. فاتقوا الذنوب واتقوا الكبائر واتقوا الظلم والبطر وحضم الحقوق وأشر الناس، غمط الناس وبطر الحق. هذه كلمتي لكم، أنا أشكركم أنكم احتملتموها مني وتلقيتموها بحسن الاستماع وبحسن التلقي وبالصبر والاحتمال وبإكرام ضيفكم ومتحدثكم هذه الليلة. وأنا أدعو الله لكم بالسلامة والعافية، بقاء السلامة والعافية إلى أطول مدة، ولكني أخاف على نفسي وأخاف على الجميع والمجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة القائمة الآن. الخطر الحقيقي والخطر الكامن في هذا المجتمع، في أعماق هذا المجتمع وفي أعماق النفوس والقلوب، لا الخطر الذي نتصوره أو نتخيله من بعيد، لا، الخطر كامن. وكما قلت، هو عشش بار وفرخ في أخلاقنا وفي أساليب تفكيرنا وفي مبادئنا وفي مثلنا وفي مفاهيمنا وقيمنا. هذه كلمتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت قومية عربية وقومية عجمية، قضية قد قتلت بحثا وعرضا، ولم يدع الكتاب الباحثون منزعا بقوس. ففي الحقيقة جاء الإسلام بهدم هذه القوميات كلها، لأنها هي القوميات الجاهلية التي توجه الطاقات وتوجه الرغبات وتوجه العواطف اتجاها غير سليم، اتجاها حداما، اتجاها محدودا، واتجاها منحيفا. فجاء بهدم القوميات كلها من غير استثناء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه التي خطبها في حديث الوداع: إن الله أذب عنكم نخبة الجاهلية تعظمها بالآباء، كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فقر لعربي ولا عجمين ولا لعلمين ولا عربين لا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال ويقول القرآن: وجعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينة على رسول المؤمنين. وطبيعة القوميات أنها تولد قوميات أخرى. إذا كانت هنالك قومية عربية فهذه القومية تثير قوميات أخرى وتلهم أصحاب القوميات الأخرى وأصحاب العنصريات الأخرى بالاعتزاء إلى هذه القوميات والظهور بها. فلما كانت القومية العربية في العراق وجدت القومية الكردية، قال الأكراد وكان لهم الحق: إذا كنتم تفتخرون بالقومية العربية فنحن نفتخر بالقومية الكردية. نعم، الإسلام هو يجمعنا، ونحن مستعدون لندخل لنجتمع تحت راية الإسلام. وهكذا قال أحمد بيلو رحمه الله، وأنا شاهد في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، وقال: لا أؤمن بأي قومية. وكان جلالة الملك فيصل الله يرحمه موجودا، كان حاضرا هناك، فقال: يا جلالة الملك، أنت إذا تقدمت بالقومية العربية فعندنا نحن النيجيريين قومية أخرى. وكذلك هذا والشان مع الهنود مع الباكستانيين. لما رفعنا هتاف الإسلام هدأت النعرات الجاهلية كلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فكان الإسلام وحده لا شيء. ولكن لما بردت القومية العربية على مسرح القيادة المصرية مرة، ولا مسرح القيادة البلد العربي الآخر، كان هنالك تفكير في إحياء قوميات قديمة، وكان هنالك وجود بعض الهتافات وبعض النعرات الجاهلية إزاء هذه القومية العربية. فمن طبيعة أي قومية أنها تلهم آخرين بالرجوع إلى قومياتهم وبإحياء تراثهم الماضي، لأن كل أمة عندها تراث وعندها أمجاد وعندها تاريخ وعندها حضارة. هذا الذي استطعنا به والحمد لله في شبه القارة الهندية أن نتغلب على الحمية الجاهلية بفضل الإسلام. ولما ابتلي العرب إخواننا بالقومية العربية، نحن تعرضنا لمشكلة كبيرة. قال لنا السادة، قال لنا بعض زعماء الهند: يا جماعة أيها المسلمون اسمعوا، الآن بدأ العرب بإحياء قوميتهم القديمة العربية الجاهلية، فلماذا لا ترجعون إلى القومية الهندية المشتركة بيننا وبينكم؟ نعم، الإسلام لا نناقشه، لا نناقشكم عليه، إنه دين، إنه عقيدة، إنه الجامعة العالمية، الجامعة الإنسانية. ولكن إذا بدأ العرب يتحدثون، إذا بدأ العرب ينظرون إلى ورائي، وإذا بدأ الفرس ينظرون إلى ورائي، وإذا بدأ الأتراك ينظرون إلى ورائي، فأي مانع لكم أن لا تنظروا إلى ورائكم؟ هنالك تعرضنا لمشكلة من أدق المشكلات. وقلنا لإخواننا، في سوريا، وقلنا لإخواننا في السعودية، قلنا لهم: يا إخوان الفقوا بنا، لا تورطونا في هذه المشكلة، لا ترفعوا صوت القومية حتى نتعرض لهذه المشكلة التي لا نجد لها خطاما ولا زماما. ولكن أقول إن الأخبار التي وصلت لم تكن صحيحة، فإني لم يكن لي أي نشاط في التوحيد بين السنة والشيعة. إنما لما زرت إيران على رأس وقت للرابطة، وكان لي لقاءات مع علماء الشيعة، قلت لهم لما طلبوا منا توحيد الكلمة ودعونا إلى الوحدة الإسلامية، قلنا لهم يد واحدة لا تصفق. وأنا أزيد أضم إليه قولي أن يدين كذلك لا تصفقان إلا إذا كان عندهما إخلاص وحرارة وحماس. فأنتم إذا لم تتنازلوا عن الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف نستطيع أن نأتلف معكم وأن نكون صفا واحدا؟ إن أحد الإخوان إذا طعن في والدي رحمه الله أو في جدي أو في أحد أجدادي أو في أشياخي، أنا لا أحتمل ذلك، فكيف أحتمل الطعن في أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي والدها وفي أبي المؤمنين عمر الخطاب والعشرة المبشرة؟ فأنا قلت لهم يجب أن تقوموا بخطوة ثورية جذرية في معتقداتكم وفي معاملتكم لأهل السنة. فإذا تقدمتم، فإذا خطوتم هذه الخطوة، إذا ننظر. فأنا في الحقيقة لم يكن لي نشاط في التوحيد بين السنة والشيعة، وأنا أنتمي إلى بلد لا تزال المعركة فيه قائمة بين أهل السنة والشيعة، ولكننا لا نوسع الفجوة. هذا صحيح، إننا لا نوسع الفجوة، ولكن الآن لم يكن لي أي نشاط في مل في التوحيد بين السنة والشيعة بمعنى الكلمة المفهومة. نعم، بتقصير الفجوة أو بالتقريب بين في تفاهم بعضهم لبعض. هذا صحيح. الثقة أن المستقبل مثلا زاهر، وأن كل ما وقع وما هو واقع هو الخط الصحيح، هذا ما لا نستطيع أن نقوله. والمسلمين أن يكون هذا الرجل المسؤول عنه في من قال الله تبارك تعالى عنه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.